أيها الإخوة، هو الشريط الرابع من التعليق على كتاب الصيام من الكافي.
هذا دليل خاص في أن من فعل مفطرا ناسيا فلا شيء عليه. ولدينا دليل عام وهو قوله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقال الله تعالى: قد فعلت. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما أطعمه الله وسقاه، يؤخذ منه فائدة عظيمة، وهي أن فعل النائم لا ينسب إليه، فعل النائم لا ينسب إليه. فلو أقر النائم بشيء وهو نائم فإنه لا يؤخذ به، لأن النائم طيب الناسي. إيه أحسنتم. إذن نأخذ منها أن الناسي لا يضاف الفعل إليه ولو فعله، وإنما ذلك من عند الله عز وجل. ويقول المؤلف رحمه الله: وقسنا عليه سائر ما ذكرناه، بقي عليه واحد لم يذكره وهو الجماع، وسيأتينا إن شاء الله كلام المؤلف فيه. ولكن القول الصحيح أن الجماع كغيره، وأن الإنسان لو جامع زوجته ناسيا فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة عليه لعموم الأدلة. وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الأكل والشرب لأنه أكثر، فنصف الناس لا ليس عندهم زوجات، ومن عندهم زوجات فأكثر ما يكون لديهم هو الأكل والشرب، فتخصيصه بذلك لأنه الغالب. وإلا فلو أن الإنسان نسي وجامع زوجته فإنه لا شيء عليه. قال بعضهم: بل عليه الكفارة والقضاء، لأن النسيان في الجماع نادر، ولأنه لو نسي لم تنسى زوجته، فيقال قد يكون صائما تطوعا وزوجته مفطرة فلا تظن أنه صائم، ولكن هذا لا يفيد، لأن صوم التطوع ليس فيه كفارة، وليس فيه ولكن على كلام الفقهاء يبطل صومه. والصحيح أن القاعدة مضطردة: كل محظور فعله الإنسان ناسيا فإنه لا يضر لا بإفساد العبادة ولا بكفارة المرتبة على ذلك الفعل. نعم.
هذا الحديث أخرجه أحمد من حديث أم حكيم بنت دينار وإسناده حسن.
اللفظ الثاني
فلا يفطر فإنما هو رزق رزقه الله تعالى، الإمام أحمد وإسناده حسن.
نعم.
وإن فعله مكرها لم يفطر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، إسناده صحيح. فنقيس عليه ما عداه، وإن فعله وهو نائم لم يفطر.
هذا دليل خاص لكنه دليل بقياس. وإذا أردنا أن نجعل المسألة من باب القياس فالأولى أن نأتي بالآية: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فإنه إذا كان يعذر بالإكراه على الكفر فما دونه من باب أولى. نعم. أيه
هذا تخريج وليس من كلام المؤلف، إنما من كلام المحشر.
هو الأخ خالد يدرج لأن عشان يندرج الوقت. نعم.
وإن فعله وهو نائم لم يفطر، لأنه أبلغ في العذر من الناس، وإن فعله جاهلا بتحريمه.
هذا أيضا كذلك، لو فعله وهو نائم فإنه لا يفطر، يعني لو قبل زوجته وهو نائم وأنزل وما أشبه ذلك فإنه لا يفطر بها، لأن النائم لا ينسب إليه الفعل، بدليل قوله تبارك وتعالى لأصحاب الكهف: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، فأضاف تقليبهم إليه مع أنهم لن يتقلبوا، لكنهم لما كانوا نائمين لم ينسب الفعل إليه. فإن قال قائل: ما تقولون فيما لو انقلب نائم على طفل فقتله؟ فعليه الدية والكفار، وذلك لأن قتل النفس لعظمه لا يشترط فيه القصد. نعم.
وإن فعله جاهلا بتحريمه أفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم، في حق رجلين رآهما يفعلان ذلك مع جهلهما بالتحريم. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد من حديث ثوبان وشداد بن أوس وإسنادهما صحيح.
أحسنت.
ولأنه نوع جهل فلم يعذر به كالجهل بالوقت. وذكر أبو الخطاب أنه لا يفطر لأن الجهل عذر يمنع النائم فيمنع الفطر كالنسيان.
نعم. ها؟ إيش؟ التأثم. لأن الجهل عذر يمنع التأثم. التأثم نعم صحيح.
يمنع النائم.
لا خلط. وش يعني النائم؟
لأن الجهل عذر يمنع التأثم فيمنع الفطر كالنسيان. وإن تمضمض أو
استيقظ. هذا كلام المؤلف رحمه الله، أنه إذا فعل هذه المفطرات جاهلا فإنه لا يعذر فيفسد صومه عليه القضاء. واستدل بحديث أفطر الحاجم والمحجوم، فقال وهما لا يعلمان عن الحجام المفطرة، ومع ذلك قال أفطر الحاجم والمحجوم. وقد أورد ابن القيم هذا الحديث على شيخه الذي يقول إنه لا يفطر مع الجهل أو لا يفسد صومه مع الجهل، فقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل أفطرتما فاقضيا، فهو لم يخاطبه وإنما ذكر حكما عاما، فمراده الجنس للشخص. ثم هذان الرجلان ننظر في فعلهما، إذا انطبقت عليه الأدلة بأنه يجب عليهم القضاء أو أن صومهما فسد عملنا، وإلا فلا. وهذا الذي قاله الشيخ رحمه الله جواب سديد، لأن الرسول لم يقل وجه الخطاب إليهما ويقول أفطرتهما، أفطر الحاجم والمحجوم. ثم ينظر في انطباق هذا الحكم على هذين الرجلين، إذا كان جاهلين فعندنا أدلة تدل على أن الجهل يعذر به، فالصواب أن الجهل يعذر به، يعني لو فعل واحدا من هذه المفطرات جاهلا فإنه معذور يا عوض. لدينا أدلة عامة وأدلة خاصة. الأدلة العامة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمد القلوب. الخاصة: علي بن حاتم رضي الله عنه كان يريد أن يصوم، وكان يقرأ الآية: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فجعل تحت وسادته عقالين، وهو الخيط الذي تربط به يد الناقة، أحدهما أسود والثاني أبيض، وجعل يأكل ويشرب وينظر إلى العقالين، فلما تبين له أحدهما من الآخر أمسك، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له: إن وسادك لعريض أن وسع الخيط الأبيض والأسود. صح، الخيط الأسود والأبيض هو النهار والليل، وهذه الوسادة تحتها الليل والنهار. نعم. قاله النبي عليه الصلاة والسلام من باب المداعبة، فالرسول يعلم أنه لم يضع الليل والنهار تحت الوسادة ولم يأمره بالقضاء، وهذا جهل بإيش؟ بالحكم، حيث فهم من الآية ما لم يقصد بها. وأما قول المؤلف رحمه الله، انظر للتعليل والقياس: يقول نعم، ولأنه نوع جهل فلم يضر به كالجهل بالوقت. فقاس المختلف فيه على المختلف فيه، والقياس من شرطه أن يكون الأصل المقيس عليه متفقا عليه بين القسمين، وهذا غير متفق عليه. فنحن نقول الجهل بالوقت أيضا عذر يمنع الصائم من فساد الصوم. ودليل ذلك ما رواه البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أفطرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، فهؤلاء أفطروا جهلا بالوقت، جهلا بالوقت، ولم ينقل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم بالقضاء. ولو كان القضاء من شرع الله لا أمرهم به ولا نقل، لأنه شريعة لا بد أن تبقى. فلما انتفى ذلك علم أن القضاء ليس بواجب. وأما قول هشام بن عروة لما سئل عن هذا عن القضاء قال أو بد من قضاء، يعني لا بد أن يقضوا، فهذا رأيه. وعروة أبوه أفقه منه قال لا قضاء. ومعلوم أنه إذا تنازع رجلان في مسألة فالمرجع إلى الكتاب والسنة. فالصواب أنه إذا أكل جاهلا بالوقت سواء من آخر الليل أو من أوله فإن صومه صحيح ولا يلزمه فطر ولا يلزمه قضاء. حتى في الجماع. ولهذا لو جامع ظنا منه أن الليل باق فتبين أنه في نهار فصومه صحيح ولا شيء عليه. طيب من جهل بوجوب القضاء، هو يدري أن هذا مفطر وأنه حرام لكن لم يعلم أنه يلزمه القضاء، فهل يلزمه؟ نعم يلزمه. وكذلك لو جامع في نهار رمضان وهو ممن يجب عليه الصوم ولم يعلم أنه يلزمه الكفارة فإن الكفارة لا تسقط عنه، لأن الجهل بالعقوبة ليس عذرا، بل العذر هو الجهل بالحكم. ودليل ذلك قصة المجامع، فإن المجامع لم يعلم بما يلزمهم الكفارة ومع ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، أمره بالكفارة. نعم.
وإن تمضمض أو استنشق فدخل الماء حلقه لم يفطر، لأنه واصل بغير اختياره ولا تعديه، فأشبه الذباب الداخل حلقه. وإن بالغ فيهما فوصل الماء ففيه وجهان، أحدهما لا يفطر لأنه بغير اختياره، والثاني يفطر لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه لقيط بن صبرة. حديث لقيط بن صبرة إسناده صحيح. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه لقيط بن صبرة حفظا للصوم، فدل على أنه يفطره، ولأنه تولد بسبب منهي عنه فأشبه الإنزال عن مباشرة. وإن زاد على الثلث وإن زاد على الثلاث فيهما فوصل الماء فعلى الوجهين. وإن أكل يظن أن الشمس قد غابت ولم تغب، أو أن الفجر لم يطلع وقد طلع، أفطر. لما روي عن حنظلة قال كنا بالمدينة في رمضان وفي السماء سحاب، فظننا أن الشمس قد غابت، فأفطر بعض الناس ثم طلعت الشمس، فقال عمر من أفطر فليقضي يوما مكانه. هذا أخرجه عبد الرزاق في المصنف وإسناده صحيح.
عندي رواه سعيد بن منصور بنحوه، رواه سعيد بن منصور بنحوه. عندنا نحو.
ولأنه أكل ذاكرا مختارا فأفطر، كما لو أكل يظن أن اليوم من شعبان فبان من رمضان.
ما ذكره رحمه الله في مسألة المبالغة، الصحيح أنه لا يفطر، لأن المبالغ ما تعمد أن ينزل الماء إلى جوفه، ولكن الماء تهرب فنزل إلى جوفه. كما أنه لو تمضمض تمضمضا ليس شرعيا، ليس عن وضوء، ثم نزل الماء من هذه المضمضة إلى جوفه فإنه لا يفطر. وأما ما ذكره رحمه الله في مسألة الوقت، إذا أكل يظن أن الشمس قد غابت ولم تغب، أو أن الفجر لم يطلع وقد طلع، أفطر، فهذا فيه نظر. والصواب أنه لا يفطر في المسألتين، وذلك لأنه فعل ما أذن له فيه. أما من أكل ولم يتبين له طلوع الفجر ثم تبين، فإنه أكل بأمر الله لقوله كلوا واشربوا حتى يتبين. فكيف نقول لشخص فعل ما أمره الله به وأباحه له إنك مسيء فقط؟ هذا بعيد، مع أنه داخل في عموم ما سبق، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وحديث عدي بن حاتم أيضا يدل عليه، لأن عدي بن حاتم أكل بلا شك بعد أن طلع الفجر وارتفع. وأما الثاني فأسأل الله أن يعفو عن المؤلف، أتى بأثر عمر وترك المرفوع، حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنهم أفطروا، وقد رواه البخاري أنهم أفطروا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس ولم يؤمروا بالقضاء. ثم إنه أيضا ترك أثرا عن عمر ربما يكون أصح من هذا الذي رواه سعيد، وهو أنه رضي الله عنه لما سألوه أنقضي قال إنا لم نتجانف لإثم. وهذه في الحقيقة هذا الجواب قاعدة من قواعد الشريعة، يعني أننا فعلنا ما أحل لنا لم نتجانف لإثم، ومن فعل ما أحل له فإنه لا يؤثم ولا يلزم بالقضاء. فيكون في هذه المسألة عن عمر روايتان، رواية أمرهم بالقضاء ورواية لم يأمرهم بالقضاء، وبين لهم أنهم لم يتجانفوا لإثم. فأما أن تحمل رواية القضاء على الاحتياط، وإما أن تحمل على أن هذا من سنة وليس بواجب، أن عمر يرى أنه سنة وليس بواجب. وعلى كل حال فأرأي عمر رضي الله عنه نأخذ بما وافق السنة، وهو أنه لا قضاء، وهذا هو الصحيح. وحينئذ نقول من شرط الفطر بالمفطرات عموما حتى بالجماع شروط ثلاثة: العلم وضده الجهل، وسواء كان الجهل في الوقت أو الجهل في المفطر هل يفطر أو لا. والثاني الذكر وضده النسيان، والثالث الإرادة وضده الإكراه أو عدم الإرادة كالذي يطير إلى أنفه شيء من الغبار أو الدخان أو ما أشبه ذلك. هذه الشروط الثلاثة هي التي تشترط لكون لإلزام الصائم في القضاء في الواجب وإفساد الصوم سواء كان واجبا أو نفلا. فإذا تخلف واحد من هذه الشروط فالصوم صحيح ولا يترتب عليه شيء، لا قضاء ولا كفارة. انتهى الوقت؟ هذا هو صحيح.
شيخ حسن الله إليه،
نعم،
ورمى يعني في ليالي التي يأخذ الدرس الثاني منها،
إيش؟
أقول الليالي التي يأخذ الدرس الثاني منها خمس دقائق، منها الذي يأخذ الدرس الأول منها خمس دقائق من الدرس الثاني يضاف إليها خمس دقائق في آخرها
قضاء، يعني
قضاء، لأن الأخوان بعد بدهم يسألون.
والله إذا وافقوا نعم إذا وافق بارك الله فيكم سهلا. إذا أعلن الساعة 5 دقائق اللي قبل انتهاء الوقت نوقف. لكن احنا تركنا هذا لأن فيه أسئلة في ضمن الدرس.
في لك
أحيانا
ما
يسألون
شيء.
نعم.
أحيانا ما يسألون شيء. إذا سألوا في أثناء الدرس ما يسألهم شيء.
إيه أثناء التسلسل لأن لو نأخذ أكثر صار سلسلة طويلة. نعم يصح.
لأنه النهي عن النظرة خصوصية.
وين النهي؟
النهي عن المبالغة فيها.
في الاستنشاق. لأن الاستنشاق الإنسان يجذب الماء بالنفس فهو قريب أن ينزل إلى الجو. صح الوضوء صح. نعم
ما هو القول على الاكل يظن سمحا غرضا فانه خالف الاصل بلا دليل لان الاصل وقع.
اي نعم. اولا نقول هذا قياس فاسد الاعتبار لانه في مقابله النص. هذه واحده. ثانيا ان الانسان ماذون له ان يفطر وان يصلي ايضا بغلبه الظن. يعني أحيانا يتعذر اليقين. نعم.
شيخ يقولنا أن النائم لا يعتبر شيء. صحيح؟
إيش؟
النائم لا يعتبر.
لا ينسب إليه الفعل.
شيخ في بعض الأطراف مثلاً يجعلون النائم يعترف المجرمين
بالتنمية المغناطيسية. أي. لا هذا غير. هذا ما هو طبيعي إنه. كل واحد يطلب الجهل. كل واحد يطلب الجهل. يعني يقول إذا ما أتعلم العلم يقول لا أتعلم إذا كذا. ما أعتقد هذا. ما أعتقد هذا. أولا بارك الله فيك أنت قرنت بين الواجب وبين المحرم. والواجب تركه لا يعذر به الإنسان بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعذر المسيء في صلاته وهو جاهل. قال صلي فإنك لم تصلي. ترك الواجب لا بد من فعله ما دام الطلب قائم. ما دام الطلب قائم يعني في وقت الصلاة. أما إذا فات الوقت فهذا عاد ينظر هل صاحبنا مفرط أو غير مفرط. وكلامنا الذي ذكرنا الآن بالشروط الثلاثة إنما هو في فعل المحرم الممنوع. انتبه لها. أرأيت لو ساهى في الصلاة أو نسي الصلاة يصليها إذا ذكرها ولا تسقط عنه. نعم
أحسن الله إليكم. ذكرنا في مسألة ولأنه نوع جهل فلم يعذر به كالجهل بالوقت.
نعم.
قلنا بين المؤلف قاس مختلف فيه على مختلف فيه.
نعم.
هل المؤلف أحسن الله إليك حينما قال كالجهل بالوقت يكسر وقت الصيام أو وقت الصلاة؟
لا وقت الصيام. ولذلك جاء بالمسألتين التي ذكر. لو أكل يظن أن الفجر لم يطلع فتبين أنه طالع يجب عليه القضاء. وكذلك لو ظن أن الشمس غربت يجب عليه القضاء.
ما الفرق بين من طالع في الاستنشاق دخل الماء إلى حلقه وبين من باشر فأنزل وهو لم يرد الإنزال
المباشر؟ نعم.
لو قلنا أنه لا يكثر
كما قلت لك كما قلت هذا إيراد جيد لا شك. لكن قلنا من يعلم أنه ينزل سريع الإنزال يمنع. لكن إنسان ما يعلم إلا أنه في هذه المرة حصل الإنزال هذا لا يفطر. أما لكن يعرف من مجرد ما أنه تقوى شهوته ينزل فهذا يمنع من أن يباشر حتى تقوى الشهوة. لكن لا الاستنشاق ليس كل استنشاق يصل الماء إلى الحلق. نعم خالد. في الواجب يعني. نعم.
قد يعيش الرجل بين العلماء ويعمل العمل ويظن انه على حق ولا يعلم انه على غير حق الا بعد سنوات.
نعم.
هل هذا مفرط؟
الظاهر المفرط، لأن هذا الفعل الذي خالف فيه سيكون مشهورا بين الناس.
هو ليس يعني مشهور بين الناس كرفع القدمين في أثناء السجود.
نعم.
هذا بعض الناس استمر على هذه الحالة سنوات.
نعم.
وهو لو يعلم أو شك أو كان عنده شبهة نسأل.
هو ربما نقول هذا أنه لم يفرط وأنه لا يلزمه إلا قضاء الصلاة الحاضر فقط، لكن لو كان قد سمع أن رفع أحد الأعضاء يبطل السجود ولكن قال لا خلاص لا تسألوا عن أشياء تدل لكم تسوقكم. يعني بعض الناس يأخذ الآية هذه يأخذها دليلا في كل شيء، يقول لا تسأل بس خلك مثل النعام إذا شافت الصياد نعم ركزت رأسها في الرمل وقالت خلنا ما أشوف انتهى الوقت. طيب.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب الصوم فصل: وعلى من أفطر القضاء لقوله صلى الله عليه وسلم: من استقاء فليقضي.
أولا لا بد أن نعرف ما سبق أنه لا يفطر شيء مما سبق إلا بثلاث شروط: العلم وضده، والذكر وضده الذكر وضده النساء، والثالث الاختيار وضده ما كان إكراها أو عن غير قصد. عن غير قصد، لأن ما كان عن غير قصد لم يحترم الإنسان. هذه الشروط بينا فيما سبق أنه دل عليها الكتاب والسنة بأدلة عامة وأدلة خاصة، وبناء على ذلك ما دام الأمر واضح والحمد لله في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالأمر أسهل من أن نرجع إلى التفاصيل في بعض كتب العلماء ونقول هذه القاعدة قاعدة عريضة مأخوذة من القرآن والسنة الصحيحة. وإذا شككنا في شيء هل يدخل في المفطرات أو لا، فالأصل أنه غير مفطر، لأن الصوم ثبت بدليل شرعي فلا يمكن أن ينقض إلا بدليل شرعي. مثلا الإبرة التي تؤخذ في المريض اختلف الناس فيها ولا سيما عند أول ظهورها، فنقول عند الاختلاف بدون مستند شرعي في هذه المسألة نأخذ بالأصل، وهو أن الأصل صحة الصوم إلا بدليل واضح على الإفساد. وهذه مسألة مهمة لطالب العلم. ولا يقول الإنسان إننا لو فتحنا هذا الباب لتساهل الناس، نقول نحن نبين الشرع والعمل على غيره، يجب أيضا أن نبين الناس الشرع. سألك سائل مثلا قال إنه جامع زوجته يظن أن الفجر لم يطلع، فتبين أنه طالع، وش تقول له؟ لا شيء عليه. طيب سألك سائل في مكة في رمضان أنه جامع زوجته اليوم، وش تقول؟ ماذا يقال؟ هو على كل حال أفطر إذا كان متعمدا أفطر، لكن إن كان الصوم واجبا عليه هكذا نقول، إن كان واجبا عليه قضى وكفر، وإن لم يكن واجبا أفطر ولا عسر عليه إلا القضاء. والأول يلزمه الإمساك بقية اليوم، والثاني لا يلزمه لأن الصوم في حقه ليس بواجب. نعم.
فصل: وعلى من أفطر القضاء لقوله صلى الله عليه وسلم: من استقاء فليقض. هذا الحديث قال عنه المحشي إسناده صحيح.
نعم.
ولأن القضاء يجب مع العذر فمع عدمه أولى، وعليه إمساك يومه لأنه أمر
سائر. وعليه إمساك سائر يومه.
وعليه إمساك سائر يومه لأنه أمر به في جميع النهار، فمخالفته
جميع ما فيها اثم. نعم كله متفق عليه ما تخرج.
ولأنه أمر به في جميع النهار فمخالفته في بعضه لا تبيح المخالفة في الباقي ولو قامت البينة بالرؤية.
وهذا في من أفطر بلا عذر، أما من أفطر بعذر فله أن يأكل بقية يومه. مثاله لو أفطر إنسان لإنقاذ معصوم في رمضان فهل يلزمه أن يمسك بقية اليوم؟ لا، لا يلزمه، لأن هذه البقية لا تنفع. ولأن هذا الرجل قد أذن له بانتهاك حرمة هذا اليوم، بل إن هذا اليوم لا حرمة له في حقه لأنه اضطر إلى الفطر، فإذا لا حرمة لبقى اليوم. ومثل ذلك على قول الراجح من قدم من السفر مفطرا فإنه لازمه امساك بقية اليوم.
ولو قامت البينة بالرؤية بعد فطره فعليه القضاء والإمساك لذلك، ولا تجب الكفارة
كذلك. عندكم لذلك كلكم؟
ولأن الإيجاب ولا تجب الكفارة
يعني لو قامت البينة في أثناء النهار وهو مفطر لازمه الإمساك ولازمه القضاء أيضا. أولا لأنه لم ينو من أول النهار، وثانيا لأنه أكل وشرب في أول النهار. وأما لزوم الإمساك فلأنه ثبت أن هذا اليوم من رمضان، وقال شيخ الإسلام إنه لازمه القضاء، لازمه القضاء وإنما يلزمه الإمساك، لأنه قبل أن يعلم برؤية بدخول الشهر كان إيش؟ كان جاهلا معذورا. وأما النية فالنية تتبع العلم، وهو لم يعلم، لو علم قبل أن يطلع الفجر قلنا ننوي، لكنه لم يعلم فالنية تتبع العلم، إذ غير المعلوم لا تمكن نيته. فيرى رحمه الله أنه لا أنه يمسك ولا يقضي، بل قال لو لم يعلم بدخول الشهر إلا بعد غروب الشمس فإنه لازمه قضاء هذا اليوم، لأنه أكل وشرب وجامع من غير علم، فيحسب له هذا اليوم مع أنه لم يصم، لكن لوجود مانع وهو الجهل. لكن الأحوط أن يقضي، الاحتياط أن يقضي، لأن هذا الرجل ليس كمن أفطر لعذر في رمضان، أنه حينما كان يأكل ويشرب في أول النهار يعتقد أنه نين من شعبان. وهو فرق بين إنسان أكل أو شرب ناسيا أو جاهلا وهو يعتقد أن هذا اليوم من رمضان، وإنسان آخر لم يعلم به. فأرى بناء على هذا الفرق، وإن كان فرقا يعني ليس له إلا قدم واحد، أرى أنه من أجل هذا الفرق أن يحتاط فيقضي. يمسك الإمساك ما في إشكال، حتى عند الشيخ الإسلام ابن تيمية يجب الإمساك، وهذا واضح الإمساك. نعم.
ولأن الإيجاب ولا تجب الكفارة بغير الجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها المحتجم ولا المستقي، ولأن الإيجاب من الشرع ولم يرد بها إلا في الجماع وليس غيره في معناه، لأنه أغلظ، ولهذا يجب به الحد في ملك الغير والكفارة العظمى في الحج، ويفسده دون سائر محظوراته، ويتعلق به 12 حكما
في الجماع. بعضهم أوصلها إلى 400 حكم، يعني الجماع الذي هو تغيب الحشفة في الفرج. لكن تتبع هذا الأمر فيه كلفة مشقة، والمهم أن تعرف الحكم في كل باب على حدة، وإن أمكن أن تجمعها فهذا طيب. ما قاله رحمه الله من أن الكفارة لا تجب إلا بالجماع هو الحق، خلافا لمن قال تجب الكفارة بالإمناء أو بالفطر عمدا ولو بالأكل والشرب، فإن هذه كل أقوال لا دليل عليها، إنما تجب الكفارة بالجماع خاصة في نهار رمضان لمن كان الصوم واجبا عليه. فهمتم؟ في نهار رمضان. شرط آخر يا أحمد، لمن كان الصوم واجبا عليه. فقولنا في نهار رمضان يخرج ما لو جامع في قضاء رمضان، يعني إنسان عليه أيام رمضان وكان يقضيها فجامع فليس عليه كفارة لأن جماعه ليس في نهار رمضان. وقوله والصوم واجب عليه يخرج من جامع في سفر أو جامع في مرض، فإنه ليس عليه كفارة لأن الصوم ليس واجبا عليه في هذه الحال. نعم.
فصل. ومن جامع في الفرج فأنزل أو لم ينزل فعليه القضاء والكفارة، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء فقال يا رسول الله وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي رسول الله بفرق تمر فقال أين السائل؟ خذ هذا فتصدق به.
كيف؟ بعذر؟ لا، عندنا بعرق. فرق؟ أجل هذه 3 نسخ، لكن ظهر نسخة خطأ. فرق؟ ها؟ وش يقول؟
يسرق
والعرق
وفي التمر
كالأنفود
في العنب ولعله العرق.
العرق؟ يعني نحفظه بفرق.
وهو زنبيل يوضع فيه التمر.
نعم.
الأخرش؟
الأخفش؟ يعني وش يقول؟ عرق كعلق جمع عالق. إذا نسخة صحيحة أعيدها كما كان. نعم. إيه طيب.
فبينا نحن على ذلك أتي رسول الله بفرق تمر فقال أين السائل؟ خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، فقال أطعمه أهلك. متفق عليه.
هذا الحديث فيه بيان حكم المجامع وفيه فوائد، منها صراحة الصحابة رضي الله عنهم في السؤال عن الدين وأنهم لا يمنعهم الحياة من التفقه في دين الله، ومنها أن الصحابة من أحرص الناس على معرفة الحق، بل هم أحرص الناس، ولهذا جاء يسأل في هذا المكان مع وجود الناس ويقول هلكت وأهلكت، كما في ألفاظ الحديث الأخرى. ومنها أن الرجل كان عالما بدليل أنه قال هلكت، وإن كان فيه احتمال أنه أخبر بعد ذلك، في احتمال أنه أخبر بعد أن حدث قومه أو أحد من الناس يعلم أنه جامع زوجته فقال أخطأت هلكت، لكن الأصل عدم، الأصل عدم ذلك. وسواء كان أخبر أو لم يخبر، عندنا قاعدة عامة أن من تناول مفطرا جاهلا لا شيء عليه. وفيه أيضا أن كفارة الجماع في نهار رمضان كفارة مغلظة، لأنها عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام سكين مسكينا، ولا يوجد لها نظير في الكفارات إلا كفارة الظهار. ومنها أن كفارته على الترتيب، على الترتيب، انتبه، ما الذي يبدأ به أولا؟ فإن لم يجد، فإن لم يستطع إطعام 60 مسكينا. ومنها أنه لا فرق بين أن يجامع في يوم أو في يومين أو ثلاثة أو أربعة. لا تستعجلوا، لأن هذا يحتاج إلى مناقشة. وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، لم يقل هل جامعتها قبل اليوم، ولو كان الحكم يختلف لاستفصل، لأن الأمر ليس بهين. افرض أن هذا الرجل كان حديث عهد بعرس، ليس الصحابي، واحد ثاني حديث عهد بعرس، وكان يجامع زوجته كل يوم في رمضان، كم يجب عليه من شهر؟ يجب عليه إذا قلنا تتكرر بتكرر الأيام 60 شهرا، وإلا فشهران. وإذا كان الحكم يختلف هذا الاختلاف المتباين، كان لا بد أن يستفصل المسؤول عن ذلك ويقول هل جامعتها قبل هذا اليوم أو لا. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم، وهو وجه في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، لكننا لا نفتي به. وإن كنا نرى أنه من حيث النظر قويا، نرى أنه من حيث النظر قوي، لكن لا نفتي به، لأن الإنسان الشاب حديث العهد بعرس، نعم، يكيف على هذه الفترة، نعم، يعني يجامع زوجته كل يوم أو في اليوم مرتين كل شهر رمضان، يقول الأمر سهل، صيام شهرين متتابعين، أو بعد يتكاسل يقول والله ما أقدر، أنا موظف مشغول، فيطعم 60 مسكين، نعم. فالمسألة يعني وإن كان من حيث النظر قوية، لكن النظر شيء والإفتاء شيء آخر. وهذا من فقه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو حق سياسة، سياسة حكيمة. إذا خشيت من الناس أن يتتايعوا على أمر محرم فلا بأس أن تعاملهم بالأغلب، لأنه إذا كان فاعل محرم يعزر ويحدث له عقوبة، فكيف بما إذا أردنا أن نمنعه من أن يفعل المحرم؟ لذلك نرى أن الفتوى في هذا غير وجيهة، وإن كانت هي قوية في النظر، لئلا يتتايع الناس في هذا الأمر العظيم. عمر كان يعلم أن الطلاق الثلاث واحدة، وأن الرجل إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهي واحدة، وكانت كذلك في أول عهده، سنتين، في سنتين من عهده. لكن لما رأى الناس تتايعوا في هذا الأمر وهلكوا فيه وتجرأوا على المحرم، ألزمهم بما ألزموا به أنفسهم. لأن القائل أنت طالق أنت طالق أنت طالق ماذا يريد؟ يريد البينونة، فألزمهم رضي الله عنه بذلك ومنعهم من الرجوع. ولهذا قال أرى الناس قد تتايعوا في أمر كانت لهم فيه عنات، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. إذن هو رأي اتخذه عمر سياسة، سياسة لإيش؟ لمنع الناس من هذا الفعل المحرم والتعجل فيما جعل الله لهم فيه أنات. وكذلك بيع أمهات الأولاد كان جائزا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر، تباع أم الولد. لكن لما رأى عمر أن الناس لن ينتهوا عن هذا وأنهم يفرقون بين المرأة بين السرية وأولادها الصغار ينكسر قلبها ويفسع الصغار، منع بيع أمهات الأولاد سياسة. في عهد الرسول لما حذر الرسول عليه الصلاة والسلام من التفريق بين المرأة وولدها التزم الناس بهذا وصاروا لا يفرقون بين أمهات الأولاد وأولادهم إلا إذا كبروا واستقل الولد تباع. لكن عمر رأى المنع مطلقا لأن الناس تهاونوا في هذا الأمر، فكان هذا سياسة. فهذه مسألة ينبغي لطالب العلم أن يلاحظها في الفتوى. مثلا النقاب، النقاب جائز من حيث هو نقاب، وكان النساء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ينتقبن ولا إشكال في هذا، ولا يمكن أن نقول أنه حرام وهو موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وهو مقر له. لكن إذا علمنا أن القول بإباحته يؤفضي إلى شر وفتنة، وأن غالب النساء لن تتقيد بما يجب أن تتقيد به، وأنها تخرج عينها مكحولة من أحسن الكحل وهي عين جميلة فاتنة،
من فضلك ثم اقلب الشريط.